الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة، وواصل القراءة تحت عنوان البحوث الإكلينيكية والتحليلية النفسية. فمن نشأ في بيئة مشبعة بالعدوان لا يشعر بصداقة أينما ذهب، ومن حرم الأمن والعطف في طفولته وفضل أن يتقبل الحب ممن يريدون أن يمنحوه إياه، وهو عليه أن يمنح أطفاله الأمن والحب. ومن حرم الاستماع بالحياة أو الحرية في طفولته أخذ يختلسهما أو يتحايل على الظفر بهما في شبابه. ومن شبع على الهرب من المشكلات ومن مواجهة المصاعب والعقاب استقبل عهد الرجولة خائفا، ومن دلله أبواه في عهد الطفولة انتظر من رؤسائه وزملائه أن يمجدوه ويرفعوا من قدره دائما وهو كبير. كذلك تدل الدراسات التي قام بها بيرت عن الأحداث الجانحين على ما للأسرة، ولدينا مئات العلاقات السائدة بين الوالدين وما يضيفه ذلك من أثر على الجو الأسري من ناحية، وبين علاقات الوالدين مع الأبناء من ناحية أخرى من أثر هائل في انحراف الأحداث. ويقرر بيرت أن أبشع العوامل وأكثرها خطرا وتدميرا هي العوامل التي تدور حول حياة الأسرة والطفولة. أسباب تصدع العلاقات الفردية والعائلية على الطفل والمراهق. العوامل الاجتماعية. يمكن تقسيم العوامل الاجتماعية إلى ما يلي: ألف، انهيار الجو الأسري بسبب الآتي: موت الأب أو الأم، هجر أحد الوالدين أو كلاهما للطفل، الانفصال أو الطلاق، الحالة الأخلاقية في الأسرة، الإدمان على المخدرات والخمر، مجون الزوج أو الزوجة، عدم أمانة أحد الوالدين، الحالة الاقتصادية للأسرة، الفقر والفاقة، البطالة، عدم وجود المسكن، ازدحام المنزل بالسكان وانعدام الراحة فيه. العوامل النفسية. إن اضطراب الروابط الانفعالية بين الزوجين بسبب ما يسيطر عليهما من اتجاهات نحو الوالدين أو نحو الزوجية بسبب تكوينهما النفسي الشاذ غالبا ما يكون عاملا في انحلال الروابط الأسرية، الأمر الذي يؤدي إلى سوء العلاقات الانفعالية التي تنشأ إما بين الأبوين من جهة أو بين الأبوين والطفل من جهة أخرى. كثرة شكوى الآباء من الحياة ومن مسؤولياتهما ومن مطالبهما أمام الأولاد. الزوجة الهستيرية، هذه الزوجة تكون دائمة الشكوى من سوء صحتها، دائمة التردد على الأطباء، تبحث عن علاج لآلامها الكثيرة الوهمية. وكذلك فإن الزوجة المسترجلة تعتبر مصدرا من مصادر القلق والاضطراب في الحياة الزوجية، لدرجة تصبح فيه هذه الحياة جحيما لا يطاق. وتظهر آثار ذلك على تبرم الزوج وهروبه من المنزل. كل هذه العوامل لها تأثيرها على الصحة النفسية للأفراد جميعا. إن الأسرة كائن حي، وأنه يعيش ويتغذى من العناية والتضحيات اليومية بين الزوجين، وأن المشاكل اليومية التي تحدث بينهما بسبب مشكلاتهم الانفعالية كثيرا ما تؤدي إلى مثل هذا الكائن الحي وإضعافه، والمهاترات بينهما تؤدي كذلك إلى الإهمال، ويكون ذلك كله على حساب الأولاد. أساليب التربية الخاطئة. لأساليب التربية الخاطئة التأثير البعيد المدى على نشوء وتكيف الطفل والمراهق، وتلعب الوسيلة التي يتربى بها الطفل في سنواته الأولى دورا هاما في التأثير على تكوينه النفسي والاجتماعي، أو بعبارة أعم على تكوين شخصيته. فإن كانت هذه الطريقة أو أسلوب التربية يقوم على إثارة مشاعر الخوف وانعدام الأمن في نفوس الأطفال الصغار في مواقف متعددة متكررة، ترتب على ذلك تعرضهم للاضطراب النفسي والتأخر في نواحي النمو المختلفة الذي يؤثر دون شك في صحتهم النفسية في مستقبل حياتهم. ومن أهم الأسباب المؤدية إلى هذا الاضطراب ما يلي: الحرمان من رعاية الأم، شعور الطفل بأنه غير مرغوب فيه أو منبوذ، إفراط الأبوين في التسامح والصفح عن الأبناء، الإفراط في رعاية الأطفال والاهتمام الزائد بهم، صراحة الآباء وميلهم إلى الاستعداد بأبنائهم، طموح الآباء الزائد، اتجاهات الوالدين المتضاربة، الظروف الاقتصادية، المرض المزمن، انهيار الجو الأسري بسبب الالتحاق الأم بعمل يشغل كل وقتها، آثار الحرمان يظهر بارزا في تعطيل النمو الجسمي والذهني والاجتماعي، واضطراب النمو النفسي، اضطراب تكوين الأنا والأنا الأعلى. ومن البحوث التي تؤيد أثر هذه العوامل تلك التي قام بها بعض الباحثين، ومنهم جون بولبي، أثبت فيه أن اضطراب كثير من الجانحين يرجع في أساسه إلى العلاقات المضطربة التي تكونت بسبب انفصال الأطفال في سنية حياتهم المبكرة عن الأم، ويعني ذلك أن هناك علاقة نوعية بين الأطفال الطويل عن الأم والانحراف السلوكية المختلفة. وهناك بحث آخر قام به دكتور كيم في كوبنهاجن على 350 فتاة ممن يحترفن الدعارة، ولقد اتضح للباحث أن ثلثهن نشأن بعيدا عن المنزل وفي ظروف يسودها الاضطراب. وبحث ثالث قام به دكتور لورسي الأخصائي النفساني الأمريكي أجرى على هذا البحث على مجموعة من الأطفال في إحدى المؤسسات بلغت 22 طفلا ألحقوا بها عندما كان عمرهم أقل من عام، وقد ترك هؤلاء الأطفال في المؤسسة حتى بلغت أعمارهم 4 سنوات. بلغ عمرهم 5 سنوات أجريت عليهم مجموعة من الاختبارات والفحوص النفسية، فتبين أنهم كانوا مصابين باضطرابات نفسية أخذت المظاهر المرضية التالية: عدوان، أنانية، سلبية، تبويل ليلي، صعوبات في الأكل والكلام. المراهق وأسرته: إن المراهقة في نظر علم النفس الحديث مرحلة نمو طبيعي، وأن المراهق لا يتعرض لأزمة من أزمات النمو. ورأي آخر يسير في خط معاكس يقول إن نمو المراهق مرتبط بنمو الطفل والمراحل التي يمر بها، وطالما سار هذا النمو في مجراه الطبيعي وفقا لاتجاهات المراهق الانفعالية والاجتماعية، وإن من أهم المشكلات التي يتعرض لها المراهق في حياته اليومية والتي تحول بينه وبين التكيف السليم هي علاقة المراهق بالراشدين، وعلى وجه الخصوص بالآباء، ومكافحته التدريجية للتحرر من سلطات الراشدين. من أجل ذلك أن يصل إلى مستوى الكبار من حيث المركز والاستقلال، تلك هي أمنية المراهق الأولى، إلا أنه يواجه المرة تلو الآخر برغبة أكيدة من الآباء، حيث يطلبون منه تبعية الطفل فيجب أن يذهب إلى المدرسة، وفي الكثير من الأحيان يتدخلون في شؤونه الخاصة فينهالون عليه بأسئلة من هذا النوع: أين كنت؟ ومع من تذهب؟ ومع من الذي استمتعت له في الراديو؟ وفي هذه المظاهر من الحياة الممثلة في الصراع مع سلطة الكبار يصبح عمل المنزل مشابها لعمل الشرطة. إن المنزل الصالح يتعرف على حاجة المراهق إلى الاستقلال وصراعاته من أجل التحرر، ثم يساعده ويشجعه بقدر الإمكان، وتتيح له الفرصة والوسائل للاتجاه نحو مركز أكثر استقلالا، كما تشجعه على تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل. وهذا الفهم لمركز المراهق لا يتأتى دفعة واحدة، ولكنه محصول سنوات من الاستقلال التدريجي المتزايد وإبراز الذات، والأسرة هي التي ترسم الخطط لمراهقيها ليتعلم الاعتماد على النفس في سن مبكرة، وأنها بذلك تعمل أحسن ما في وسعها لتأكيد نضج الفرد. إن هذا النوع من التوجيه يجب ألا يكون أمرا عرضيا، ولكن يجب أن يأتي نتيجة لتفكير واع من الآباء. فالآباء يجب أن يسألوا أنفسهم على الدوام: متى نستطيع أن نسمح لولدنا المراهق أن يفعل هذا أو ذاك؟ وما هي الفرص التي تسمح له بها ليمارس استقلاله ويكسب الخبرات التي تظهر نضجه وتبرز ذاته؟ إن أحسن سياسة تتبع مع المراهق هي سياسة احترام رغبته في التحرر والاستقلال دون إهمال رعايته وتوجيهه، كما ستؤدي من جهة أخرى إلى وضع خطة واضحة نحو تكيف سليم يساعد المراهق على النمو والنضج والاتزان. اختلاف الأجواء المنزلية وأثرها على المراهق. إن مستوى المراهق من التكيف والنمو يتوقف لدرجة كبيرة على اتجاه الوالدين وعلى السيكولوجي والاجتماع السائد في المنزل، وليست الأجواء المنزلية من نمط واحد، فهي تختلف من بيت لآخر. فبعض البيوت تبدو على أنها أماكن طيبة لرعاية الأطفال، بينما تبدو الأخرى على العكس منها. وطالما أن للمنزل تأثيرا على سلوك الطفل، فمن الضروري لدارس المراهقة أن تكون لديه معلومات أكثر وأعمق من أنماط المنازل وتأثيرها على الأطفال الذين يوجدون بها. فمعرفة مقومات الطفل الطيب بالمقارنة بالمنزل الرديء والدور الذي يلعبه كل منهما في تشكيل نمط المراهق السلوكي هي الخطوة الأولى نحو فهم هذا المراهق وتوجيهه توجيها يحقق له التكيف السليم. ويطيب لنا هنا أن نستعرض نماذج متنوعة من هذه المنازل لنكتشف التأثيرات التي تنعكس على الجو السيكولوجي الذي يؤثر على تكيف الفرد. المنزل النابذ. لقد أثبتت الدراسات والأبحاث المتعددة أن هناك من المنازل ما له طابع النبذ، وهنا يدور سؤال: من ذا الذي يقوم بالنبذ في المنزل؟ من هو؟ الأب أو الأم أو هما معا؟ وما هو الدور الذي يلعبه الأشقاء والشقيقات إن وجد؟ هل يعيش الأقارب الكبار في المنزل؟ وإن كان ذلك فما الدور الذي يلعبونه؟ ما دور الضيف الطارئ أو صديق الأسرة؟ ما مصادر الاطمئنان والحب التي يحصل عليها المراهق خارج المنزل؟ كل هذه العوامل السابقة وغيرها كثيرة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار عندما نعالج موضوع المنزل النابذ. فمثلا من الممكن أن يكون هناك أب ينبذ وأم تسرف في العطف في نفس المنزل، ومثل هذا الارتباط يؤدي إلى نظام غير مستقر وصراع الأبوين وإلى القبول والنبذ في نفس الوقت. وهذه الأمور بالطبع لا تساعد على النمو النفسي الهادي ولا تساعد كذلك على التكيف السليم. ويصف والدرين المنزل النابذ بأنه منعدم التكيف، ويتصف بالصراع والمشاجرات والاستياء بين الأب وأبنائه، والذي يفتقر بدرجة كبيرة إلى العلاقات الاجتماعية الطيبة سواء بين أفراد العائلة أو بين العائلة والعالم الخارجي. ويتصف المراهق عن طريق حياته في مثل هذه العائلة أن اهتماماته ورغباته تعتبر غير مهمة، وعندما يسعى لإثارة اهتمام والديه أو يجاهد ليؤكد لنفسه فإنه يقابل بإنكار جائر وربما يعاقب بدنيا. وفي كل هذا لا يحاول أن يفهم ولده المراهق ولا يعطف عليه لأنه غير مرغوب فيه. ونستطيع أن نقسم نبذ الآباء للأبناء قسمين متنوعين: فالنبذ يمكن أن يكون نبذا دائما منذ البداية، حيث يشعر الآباء في أمثال هذه الحالات بعدم حبهم لأبنائهم. ويلاحظ بلدوين في وصفه لهذا الأب الذي ينبذ أب ابنه نبذا مستمرا بأنه يحاول إخضاعه إلى القواعد السلوكية الحديدية، ومنهم ذلك كثيرا ما يتخذون مقاييس من القسوة والصرامة بلا سبب ظاهر أكثر من الرغبة في الحرمان. أما الصنف الثاني من النبذ يكون على شكل تجاهل لرغبات الأبناء، فهناك نوع من الآباء يهملون أبناءهم ولا يعملون معهم شيئا. وفي العادة يكون لدى المراهق في مثل هذه العائلة قدر كبير من الاستقلال، طالما أنه لا يتطفل على نشاط والديه أو يفرض نفسه عليه. وإذا كانت الأسرة متيسرة ماليا فإنها غالبا ما ترسل أبناءها إلى مدرسة داخلية، حيث يشعر الآباء بالارتياح لبعد بنيهم عنهم. أما في الأسر الأقل رعاية فيعمد المراهق إلى قضاء مزيد من وقته خارج المنزل ويتأخر في العودة إليه ليرضي حاجته بمصاحبته شلة أو جماعة تتألف غالبا من مجموعة من الأولاد الأكبر منه سنا. والنتيجة التي نخرج بها أن كلا النوعين من النبذ ينتج مراهقا غير متكيف، يميل إلى قضاء مزيد من وقته خارج المنزل. وفي حالة الفتيات على وجه الخصوص فإن الفتاة قد تتزوج زيجة غير معقولة على اعتقاد أن أي منزل سيكون أحسن من منزلهما. المنزل الديمقراطي، إن هذا النمط من المنازل يعتبر عاملا من عوامل التكيف الطيب. إن سياسة مثل هذا المنزل تقوم على الحرية والديمقراطية، فالأبوان يحترمان فردية المراهق ولا يعرضان أي سلطة في توجيهه. إن الآباء الديمقراطيين يعملون جهدهم لإعطاء المراهق كل المعلومات التي يريدها والتي يحتاجها حتى يتمكن بحسم قراراته بعد معرفة كافية للاحتمالات والنتائج المختلفة. وهذه الوسائل تعتمد لأن تعطي المراهق حرية متزايدة واختيارا أوسع ومعلومات أكثر. إن المراهق الذي يعيش في منزل من هذا النوع لديه وقت أسهل للعمل نحو استقلاله، ووسيلة المنزل الديمقراطي لتحقيق هذا المبدأ يمكن تلخيصها فيما يلي: احترام شخصية المراهق في المنزل، العمل على تنمية شخصيته والنظر إليها على أنها شخصية فريدة لها قدرتها وميولها واتجاهاتها، وأن تتاح لها فرصة التنمية إلى أقصى حد ممكن. إعطاء المراهق الحرية في تفكيره وتعبيره وفي اختيار نوع عمله في حدود مصلحة الجماعة وأهدافها. وهكذا تصير الحرية في المنزل حرية تحدوها ضوابط اجتماعية، فيكون مثلها كمثل حركة المرور في ميدان عام، لابد لها من إشارات وقواعد ولوائح تتيح لها فرصة فرد أن يتجه الوجهة التي يرغبها في سلام وأمان، وذلك دون أن يتعرض لسلامة غيره. ويختلف كنه النظام داخل هذا الإطار عن النظام في جو المنزل النابذ الذي يقوم على الشدة والإرهاب والحرمان والإهمال. إن النظام في المنزل الديمقراطي يقوم على النشاط والحركة والحيوية والإيجابية والتفاعل والتعاون. وبعد فأي نمط من النمطين السابقين نرتضيه لمراهقنا حتى نحقق لهم النجدة والتكيف الاجتماعي والنفسي. إن أساليب المنزل الديمقراطي تخلق مراهقة تستطيع أن تتحمل التبعات وتمارس أعباء الحياة، تخلق مراهقة مستنيرة قادرة على التفكير السليم والتعاون وتحمل المسؤولية والنهوض بالمجتمع. ولا شك أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا إذا توفر لمنازلنا الجو الديمقراطي السليم الذي تسوده علاقات طيبة ويمارس فيه الأفراد الحياة الاجتماعية المنشودة. المنزل المتسامح. إن أي معاملة تقوم على التسامح المعقول تعطي وتجعل تكيف المراهقين أسهل تحقيقا، لأن هذا الأسلوب في المعاملة يعطي المراهق الشعور بالأمن الحقيقي ويخلق له جوا يستطيع فيه أن يتجه نحو الاستقلال الشخصي والتحرر التدريجي. إلا أنه عندما يتحرك ويتحول التسامح إلى تجاهل زائد أو حماية زائدة تكون الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة، وواصل القراءة تحت عنوان البحوث الإكلينيكية والتحليلية النفسية. فمن نشأ في بيئة مشبعة بالعدوان لا يشعر بالصداقة أينما ذهب، ومن حرم الأمن والعطف في طفولته وفضل أن يتقبل الحب ممن يريدون أن يمنحوه إياه وهو عليه أن يمنح أطفاله الأمن والحب، ومن حرم الاستماع بالحياة أو الحرية في طفولته أخذ يختلسهما أو يتحايل على الظفر بهما في شبابه، ومن شب على الهرب من المشكلات ومن مواجهة المصاعب والعقاب استقبل عهد الرجولة خائفا، ومن دلله أبواه في عهد الطفولة انتظر من رؤسائه وزملائه أن يمجدوه ويرفعوا من قدره دائما وهو كبير. كذلك تدل الدراسات التي قام بها بيرت عن الأحداث الجانحين على ما للأسرة، ولدينا مئات العلاقات السائدة بين الوالدين وما يضيفه ذلك من أثر على الجو الأسري من ناحية، وبين علاقات الوالدين مع الأبناء من ناحية أخرى من أثر هائل في انحراف الأحداث. ويقرر بيرت أن أبشع العوامل وأكثرها خطرا وتدميرا هي العوامل التي تدور حول حياة الأسرة والطفولة. أسباب تصدع العلاقات الفردية والعائلية على الطفل والمراهق. العوامل الاجتماعية. يمكن تقسيم العوامل الاجتماعية إلى ما يلي: ألف، انهيار الجو الأسري بسبب الآتي: موت الأب أو الأم، هجر أحد الوالدين أو كلاهما للطفل، الانفصال أو الطلاق، الحالة الأخلاقية في الأسرة، الإدمان على المخدرات والخمر، مجون الزوج أو الزوجة، عدم أمانة أحد الوالدين، الحالة الاقتصادية للأسرة، الفقر والفاقة، البطالة، عدم وجود المسكن، ازدحام المنزل بالسكان وانعدام الراحة فيه. العوامل النفسية. إن اضطراب الروابط الانفعالية بين الزوجين بسبب ما يسيطر عليهما من اتجاهات نحو الوالدين أو نحو الزوجية بسبب تكوينهما النفسي الشاذ غالبا ما يكون عاملا في انحلال الروابط الأسرية، الأمر الذي يؤدي إلى سوء العلاقات الانفعالية التي تنشأ إما بين الأبوين من جهة أو بين الأبوين والطفل من جهة أخرى. كثرة شكوى الآباء من الحياة ومن مسؤولياتهما ومن مطالبهما أمام الأولاد. الزوجة الهستيرية. هذه الزوجة تكون دائمة الشكوى من سوء صحتها، دائمة التردد على الأطباء، تبحث عن علاج لآلامها الكثيرة الوهمية. وكذلك فإن الزوجة المسترجلة تعتبر مصدرا من مصادر القلق والاضطراب في الحياة الزوجية، لدرجة تصبح فيه هذه الحياة جحيما لا يطاق. وتظهر آثار ذلك على تبرم الزوج وهروبه من المنزل. كل هذه العوامل لها تأثيرها على الصحة النفسية للأفراد جميعا. إن الأسرة كائن حي، وأنه يعيش ويتغذى من العناية والتضحيات اليومية بين الزوجين، وأن المشاكل اليومية التي تحدث بينهما بسبب مشكلاتهم الانفعالية كثيرا ما تؤدي إلى مثل هذا الكائن الحي وإضعافه، والمهاترات بينهما تؤدي كذلك إلى الإهمال، ويكون ذلك كله على حساب الأولاد. أساليب التربية الخاطئة. لأساليب التربية الخاطئة التأثير البعيد المدى على نشوء وتكيف الطفل والمراهق، وتلعب الوسيلة التي يتربى بها الطفل في سنواته الأولى دورا هاما في التأثير على تكوينه النفسي والاجتماعي، أو بعبارة أعم على تكوين شخصيته. فإن كانت هذه الطريقة أو أسلوب التربية يقوم على إثارة مشاعر الخوف وانعدام الأمن في نفوس الأطفال الصغار في مواقف متعددة متكررة، ترتب على ذلك تعرضهم للاضطراب النفسي والتأخر في نواحي النمو المختلفة، الذي يؤثر دون شك في صحتهم النفسية في مستقبل حياتهم. ومن أهم الأسباب المؤدية إلى هذا الاضطراب ما يلي: الحرمان من رعاية الأم، شعور الطفل بأنه غير مرغوب فيه أو منبوذ، إفراط الأبوين في التسامح والصفح عن الأبناء، الإفراط في رعاية الأطفال والاهتمام الزائد بهم، صراحة الآباء وميلهم إلى الاستعداد بأبنائهم، طموح الآباء الزائد، اتجاهات الوالدين المتضاربة، الظروف الاقتصادية، المرض المزمن، انهيار الجو الأسري بسبب الالتحاق الأم بعمل يشغل كل وقتها، آثار الحرمان يظهر بارزا في تعطيل النمو الجسمي والذهني والاجتماعي، واضطراب النمو النفسي، اضطراب تكوين الأنا والأنا الأعلى. ومن البحوث التي تؤيد أثر هذه العوامل تلك التي قام بها بعض الباحثين، ومنهم جون بولبي، أثبت فيه أن اضطراب كثير من الجانحين يرجع في أساسه إلى العلاقات المضطربة التي تكونت بسبب انفصال الأطفال في سنية حياتهم المبكرة عن الأم، ويعني ذلك أن هناك علاقة نوعية بين الأطفال الطويل عن الأم والانحراف السلوكية المختلفة. وهناك بحث آخر قام به دكتور كين في كوبنهاجن على 350 فتاة ممن يحترفن الدعارة، ولقد اتضح للباحث أن ثلثهن نشأن بعيدا عن المنزل وفي ظروف يسودها الاضطراب. وبحث ثالث قام به دكتور لورسي الأخصائي النفساني الأمريكي، أجرى على هذا البحث على مجموعة من الأطفال في إحدى المؤسسات بلغت 22 طفلا ألحقوا بها عندما كان عمرهم أقل من عام، وقد ترك هؤلاء الأطفال في المؤسسة حتى بلغت أعمارهم 4 سنوات. بلغ عمرهم 5 سنوات أجريت عليهم مجموعة من الاختبارات والفحوص النفسية، فتبين أنهم كانوا مصابين باضطرابات نفسية أخذت المظاهر المرضية التالية: عدوان، أنانية، سلبية، تبويل ليلي، صعوبات في الأكل والكلام. المراهق وأسرته. إن المراهقة في نظر علم النفس الحديث مرحلة نمو طبيعي، وأن المراهق لا يتعرض لأزمة من أزمات النمو. ورأي آخر يسير في خط معاكس، يقول إن نمو المراهق مرتبط بنمو الطفل والمراحل التي يمر بها، وطالما سار هذا النمو في مجراه الطبيعي وفقا لاتجاهات المراهق الانفعالية والاجتماعية، وإن من أهم المشكلات التي يتعرض لها المراهق في حياته اليومية والتي تحول بينه وبين التكيف السليم هي علاقة المراهق بالراشدين، وعلى وجه الخصوص بالآباء، ومكافحته التدريجية للتحرر من سلطات الراشدين. من أجل ذلك أن يصل إلى مستوى الكبار من حيث المركز والاستقلال، تلك هي أمنية المراهق الأولى. إلا أنه يواجه المرة تلو الآخر برغبة أكيدة من الآباء، حيث يطلبون منه تبعية الطفل فيجب أن يذهب إلى المدرسة، وفي الكثير من الأحيان يتدخلون في شؤونهم الخاصة فينهالون عليه بأسئلة من هذا النوع. أين كنت ومع من تذهب ومع من الذي استمتعت له في الراديو. وفي هذه المظاهر من الحياة الممثلة في الصراع مع سلطة الكبار يصبح عمل المنزل مشابها لعمل الشرطة. إن المنزل الصالح يتعرف على حاجة المراهق إلى الاستقلال وصراعاته من أجل التحرر، ثم يساعده ويشجعه بقدر الإمكان، وتتيح له الفرصة والوسائل للاتجاه نحو مركز أكثر استقلالا، كما تشجعه على تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل. وهذا الفهم لمركز المراهق لا يتأتى دفعة واحدة، ولكنه محصول سنوات من الاستقلال التدريجي المتزايد وإبراز الذات، والأسرة هي التي ترسم الخطط لمراهقيها ليتعلم الاعتماد على النفس في سن مبكرة، وأنها بذلك تعمل أحسن ما في وسعها لتأكيد نضج الفرد. إن هذا النوع من التوجيه يجب ألا يكون أمرا عرضيا، ولكن يجب أن يأتي نتيجة لتفكير واع من الآباء. فالآباء يجب أن يسألوا أنفسهم على الدوام: متى نستطيع أن نسمح لولدنا المراهق أن يفعل هذا أو ذاك، وما هي الفرص التي تسمح له بها ليمارس استقلاله ويكسب الخبرات التي تظهر نضجه وتبرز ذاته. إن أحسن سياسة تتبع مع المراهق هي سياسة احترام رغبته في التحرر والاستقلال دون إهمال رعايته وتوجيهه، كما ستؤدي من جهة أخرى إلى وضع خطة واضحة نحو تكيف سليم يساعد المراهق على النمو والنضج والاتزان. اختلاف الأجواء المنزلية وأثرها على المراهق. إن مستوى المراهق من التكيف والنمو يتوقف لدرجة كبيرة على اتجاه الوالدين وعلى السيكولوجي والاجتماع السائد في المنزل، وليست الأجواء المنزلية من نمط واحد، فهي تختلف من بيت لآخر. فبعض البيوت تبدو على أنها أماكن طيبة لرعاية الأطفال، بينما تبدو الأخرى على العكس منها. وطالما أن للمنزل تأثيرا على سلوك الطفل، فمن الضروري لدارس المراهقة أن تكون لديه معلومات أكثر وأعمق من أنماط المنازل وتأثيرها على الأطفال الذين يوجدون بها. فمعرفة مقومات الطفل الطيب بالمقارنة بالمنزل الرديء والدور الذي يلعبه كل منهما في تشكيل نمط المراهق السلوكي هي الخطوة الأولى نحو فهم هذا المراهق وتوجيهه توجيها يحقق له التكيف السليم. ويطيب لنا هنا أن نستعرض نماذج متنوعة من هذه المنازل لنكتشف التأثيرات التي تنعكس على الجو السيكولوجي الذي يؤثر على تكيف الفرد. المنزل النابذ. لقد أثبتت الدراسات والأبحاث المتعددة أن هناك من المنازل ما له طابع النبذ. وهنا يدور سؤال: من ذا الذي يقوم بالنبذ في المنزل؟ من هو؟ الأب أو الأم أو هما معا؟ وما هو الدور الذي يلعبه الأشقاء والشقيقات إن وجد؟ هل يعيش الأقارب الكبار في المنزل؟ وإن كان ذلك فما الدور الذي يلعبونه؟ ما دور الضيف الطارئ أو صديق الأسرة؟ ما مصادر الاطمئنان والحب التي يحصل عليها المراهق خارج المنزل؟ كل هذه العوامل السابقة وغيرها كثيرة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار عندما نعالج موضوع المنزل النابذ. فمثلا من الممكن أن يكون هناك أب ينبذ وأم تسرف في العطف في نفس المنزل، ومثل هذا الارتباط يؤدي إلى نظام غير مستقر وصراع الأبوين وإلى القبول والنبذ في نفس الوقت. وهذه الأمور بالطبع لا تساعد على النمو النفسي الهادي ولا تساعد كذلك على التكيف السليم. ويصف والدرين المنزل النابذ بأنه منعدم التكيف، ويتصف بالصراع والمشاجرات والاستياء بين الأب وأبنائه، والذي يفتقر بدرجة كبيرة إلى العلاقات الاجتماعية الطيبة سواء بين أفراد العائلة أو بين العائلة والعالم الخارجي، ويتصف المراهق عن طريق حياته في مثل هذه العائلة أن اهتماماته ورغباته تعتبر غير مهمة، وعندما يسعى لإثارة اهتمام والديه أو يجاهد ليؤكد لنفسه فإنه يقابل بإنكار جائر وربما يعاقب بدنيا. وفي كل هذا لا يحاول أن يفهم ولده المراهق ولا يعطف عليه لأنه غير مرغوب فيه. ونستطيع أن نقسم نبذ الآباء للأبناء قسمين متنوعين، فالنبذ يمكن أن يكون نبذا دائما منذ البداية، حيث يشعر الآباء في أمثال هذه الحالات بعدم حبهم لأبنائهم، ويلاحظ بلدوين في وصفه لهذا الأب الذي ينبذ أب ابنه نبذا مستمرا بأنه يحاول إخضاعه إلى القواعد السلوكية الحديدية، ومنهم ذلك كثيرا ما يتخذون مقاييس من القسوة والصرامة بلا سبب ظاهر أكثر من الرغبة في الحرمان. أما الصنف الثاني من النبذ يكون على شكل تجاهل لرغبات الأبناء، فهناك نوع من الآباء يهملون أبناءهم ولا يعملون معهم شيئا. وفي العادة يكون لدى المراهق في مثل هذه العائلة قدر كبير من الاستقلال، طالما أنه لا يتطفل على نشاط والديه أو يفرض نفسه عليه. وإذا كانت الأسرة متيسرة ماليا فإنها غالبا ما ترسل أبناءها إلى مدرسة داخلية، حيث يشعر الآباء بالارتياح لبعد بنيهم عنهم. أما في الأسر الأقل رعاية فيعمد المراهق إلى قضاء مزيد من وقته خارج المنزل ويتأخر في العودة إليه ليرضي حاجته بمصاحبته شلة أو جماعة تتألف غالبا من مجموعة من الأولاد الأكبر منه سنا. والنتيجة التي نخرج بها أن كلا النوعين من النبذ ينتج مراهقا غير متكيف، يميل إلى قضاء مزيد من وقته خارج المنزل. وفي حالة الفتيات على وجه الخصوص فإن الفتاة قد تتزوج زيجة غير معقولة على اعتقاد أن أي منزل سيكون أحسن من منزلهما. المنزل الديمقراطي، إن هذا النمط من المنازل يعتبر عاملا من عوامل التكيف الطيب. إن سياسة مثل هذا المنزل تقوم على الحرية والديمقراطية، فالأبوان يحترمان فردية المراهق ولا يعرضان أي سلطة في توجيهه. إن الآباء الديمقراطيين يعملون جهدهم لإعطاء المراهق كل المعلومات التي يريدها والتي يحتاجها حتى يتمكن بحسم قراراته بعد معرفة كافية للاحتمالات والنتائج المختلفة. وهذه الوسائل تعتمد لأن تعطي المراهق حرية متزايدة واختيارا أوسع ومعلومات أكثر. إن المراهق الذي يعيش في منزل من هذا النوع لديه وقت أسهل للعمل نحو استقلاله، ووسيلة المنزل الديمقراطي لتحقيق هذا المبدأ يمكن تلخيصها فيما يلي: احترام شخصية المراهق في المنزل، العمل على تنمية شخصيته والنظر إليها على أنها شخصية فريدة لها قدرتها وميولها واتجاهاتها، وأن تتاح لها فرصة التنمية إلى أقصى حد ممكن. إعطاء المراهق الحرية في تفكيره وتعبيره وفي اختيار نوع عمله في حدود مصلحة الجماعة وأهدافها، وهكذا تصير الحرية في المنزل حرية تحدوها ضوابط اجتماعية، فيكون مثلها كمثل حركة المرور في ميدان عام، لابد لها من إشارات وقواعد ولوائح تتيح لها فرصة فرد أن يتجه الوجهة التي يرغبها في سلام وأمان، وذلك دون أن يتعرض لسلامة غيره. ويختلف كنه النظام داخل هذا الإطار عن النظام في جو المنزل النابذ الذي يقوم على الشدة والإرهاب والحرمان والإهمال، إن النظام في المنزل الديمقراطي يقوم على النشاط والحركة والحيوية والإيجابية والتفاعل والتعاون. وبعد فأي نمط من النمطين السابقين نرتضيه لمراهقنا حتى نحقق لهم النجدة والتكيف الاجتماعي والنفسي. إن أساليب المنزل الديمقراطي تخلق مراهقة تستطيع أن تتحمل التبعات وتمارس أعباء الحياة، تخلق مراهقة مستنيرة قادرة على التفكير السليم والتعاون وتحمل المسؤولية والنهوض بالمجتمع. ولا شك أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا إذا توفر لمنازلنا الجو الديمقراطي السليم الذي تسوده علاقات طيبة ويمارس فيه الأفراد الحياة الاجتماعية المنشودة. المنزل المتسامح. إن أي معاملة تقوم على التسامح المعقول تعطي وتجعل تكيف المراهقين أسهل تحقيقا، لأن هذا الأسلوب في المعاملة يعطي المراهق الشعور بالأمن الحقيقي ويخلق له جوا يستطيع فيه أن يتجه نحو الاستقلال الشخصي والتحرر التدريجي. إلا أنه عندما يتحرك ويتحول التسامح إلى تجاهل زائد أو حماية زائدة تكون النتائج سيئة. ويقول هاتويك إن المراهقين الذين تظهر منازلهم اهتماما زائدا بهم يكون سلوكهم أقرب إلى سلوك الأطفال. والمراهق الذي يجد في منزله حماية زائدة وتساهلا زائدا يلاقي صعوبات أعظم من المعتاد في تكيفه للعالم الخارجي. إن اهتمام أبويه الزائد به يقوده إلى توقع المساعدة والاهتمام من الآخرين، ويحاول أن يلفت إليه اهتمام الآخرين ويتوقع أن مثل هذا الاهتمام من حقه، وهو يسعى خارج المنزل لأن يكون مركز كل موقف يمر به. وفي المدرسة يتوقع هذا النمط من المراهقين من المدرس أن يقوم بدور الأب المتساهل. ولقد لوحظ أن المراهقة التي عملت بتساهل زائد عادة ما تجد صعوبة في الانفصال عن أبويها، فهي عندما تتزوج لا تريد من زوجها الحصول على وظيفة خارج المنزل التي تعيش فيها أسرتها، وربما تصر على الحياة في نفس الحي أو في نفس المنزل الذي يعيش فيه الأبوين حتى تستطيع الاستمرار في الاعتماد عليهم وطلب المشورة منهم. وكثيرا ما تتصل الزوجة بأمها تلفونيا وتقضي معها ساعات طوال تناقش فيها مشكلات اليوم، وتتلقى الزوجة التعليمات عن كيفية إدارة منزلها ومعاملة زوجها إلى الآخر. وخلاصة القول أن هذا الأسلوب القائم على الحماية الزائدة من شأنه إعاقة نمو السلوك الاستقلالي لدى المراهق أو المراهقة. المنزل الذي تسود فيه السلطة والتحكم الأبوي. من المحتمل أن سيطرة الأبوية تحول بين المراهق ورغبته في الاستقلال حتى يستطيع أن يأخذ مكانه كفرد ناضج في العالم الاقتصادي والاجتماعي. وقد عرف سيمونديس الآباء المتسلطين أنهم الذين يفرضون قدرا كبيرا من السيطرة على المراهق، وأن يكونوا صارمين أو مستبدين معه، يهددوه ويؤنبوه أو يحاولوا دفعه إلى مستويات لا تلائم سنه أو نموه. وغالبا ما يحول المراهق مقاومة السيطرة الأبوية، فتتحول هذه المقاومة غالبا إلى نضال من أجل النفوذ بين نفسه وبين والده. وهناك عوامل عديدة تتحكم في هذا الصراع، منها درجة ونوع التحكم الفعلي ودرجة الاستقلال التي تعود عليها المراهق في الماضي وثبات السيطرة، وما إذا كان اتجاه السيطرة يأتي من أحد من هؤلاء الوالدين. وقد ذكر كل من ريدهان وفولر أن العقاب غير العادل يعتبر كعامل مهم في انحراف المراهق، ففي دراستهما أوضحا أن المنحرفين وغير المنحرفين يعتبرون الأب الذي يضرب أولاده من طراز الآباء غير المعقولين. وقد كتب مايرز إذا كان المراهق قد تعرض للسيطرة وفي نفس الوقت شعر أنه مرغوب فيه أو مقبول، فستكون النتيجة زيادة الالتصاق بوالديه مع نقص في التقدم الاجتماعي خارج العائلة. وقد لوحظ كذلك أنه نتيجة لعدم ثبات أسلوب المعاملة يلجأ المراهق إلى نوعين مختلفين من السلوك إذا وافق على الأوامر، فإنه يتمثل لها، وعندما لا يوافق فإنه يميل إلى العصيان أو يلجأ إلى بعض الأساليب العدوانية كرد فعل. وهكذا نرى أن عوامل السيطرة عديدة، إلا أن نتائجها واحدة، فهي تهدف إلى إعاقة المراهق على النمو. العوامل البيئية التي تؤثر في المراهقين. هنالك عوامل بيئية متعددة يمكن أن تظهر في بيت أي مراهق وتؤثر على درجة تكيفه، وبعض هذه العوامل يتصل بالجو السائد في المنزل، هل هو من النوع الذي يسوده اللئام أم هو من النوع المضحك، والبعض الآخر عوامل لها علاقة بالمركز الاجتماعي والاقتصادي للأسرة. ثم هناك بالإضافة إلى ما سبق عوامل أخرى تلعب دورا هاما في النمو، مثل تدريب ووضع المراهق في العائلة، وكذلك العلاقات والاختلاف في الجنس وتغيير الموطن. ويمكننا الآن أن نبين تأثير ذلك على نفوس المراهقين. البيت المفكك. عرف البيت المفكك منذ زمن على أنه نقطة رئيسية في انعدام التكيف، وهناك عدة عوامل تؤدي إلى تفكك البيت: الطلاق، الانفصال، الغياب الكثير عن المنزل بسبب العمل، توظف الأم، وفاة أحد الوالدين. فقد أثبتت الدراسات المختلفة أن المراهقين الذين كانوا يعيشون في بيوت مفككة كانوا يعانون من المشكلات العاطفية والسلوكية والصحية والاجتماعية بدرجة أكثر من المراهقين الذين كانوا يعيشون في بيوت عادية. ولقد ثبت كذلك أن غالبية المطرودين من المدرسة بسبب سوء التكيف كانوا من بين أبناء البيوت المفككة. وكذلك اتضح أن الأطفال الذين انفصل أبواهم أو طلقا ظهر عندهم ميل شديد للغضب ورغبة في الانطواء، كما كانوا أقل حساسية للقبول الاجتماعي وأقل قدرة على ضبط النفس وأكثر ضيقا. وقد قرر هيلي أن الشجار المتعاقب في المنزل هو سبب أساسي للنجاح، خاصة إذا عمد الوالدين إلى اتخاذ الطفل محورا لشجارهما. وفي رأينا أنه إذا كنا نريد للمراهق أو الطفل نموا عاديا وجب أن يعيش في جو من الإطمئنان والعطف بين عالم الكبار والمحيط به. أما إذا كان البيت من النوع الذي يسود فيه الشجار المتصل فتظهر آثار ذلك واضحة على نتيجة وشخصية وسعادة المراهق، لأن هذا الجو المضطرب يمنعه من الحصول على الحنان اللازم من والديه. ترتيب المراهق في المنزل. إن أطفال الأسرة الواحدة يؤثر بعضهم في بعض تأثيرا له مميزاته وخصائصه، وأنه مما يدعو إلى العجب أن تأثيرهم على بعضهم يكون عظيما، وقد يفوق هذا التأثير ما يحدثه الكبار فيهم من أثر. ذلك لأن أطفال الأسرة الواحدة يلعبون معا ويقضون معا وقتا أطول من الوقت الذي يقضونه مع الكبار. وفي الكثير من الأحيان نجد علاقات ملتصقة طيبة بين الأخ والأخت، وعلاقات طيبة بين الآخرين، وعلى الرغم من اختلافهما في السن، وعندما يصبح الأكبر حاميا ربما يتدخل في عملية استقلال الأصغر وتحرره. وعندما يقوم مثل هذه المواقف فإنه ليس من المعتاد أن نلاحظ الطفل الأصغر وهو يصارع ضد تحكم الأخ الأكبر بنفس الدرجة التي يقاوم بها سيطرة أبويه. وتحضرنا بمناسبة موضوع ترتيب الإخوة في الأسرة بعض الأسئلة: هل الأطفال الأصغر سنا دائما في حماية زائدة؟ وهل الأطفال الأكبر سنا يجدون قبولا أكبر أو أقل عندما يأتي أطفال آخرون؟ وهل يكون المولود الأول مفضلا دائما؟ وما مركز الابن الأخير والابن الوحيد؟ وهل يعتبر ترتيب الفرد بين إخوته عاملا هاما في تثبيت شخصيته أو في إنشاء أنماط محددة للصعوبة في التكيف؟ إن مركز الطفل الأول في الأسرة يتيح له فرصا طيبة لكي ينمو ويزيد من قدرته على القيادة، ربما يجعل نفسه رئيسا لإخوته وإخوانه. وقد كتب أدلر في مناقشة للعلاقات بين الأفراد ما نصه: هناك فرق أساسي من ناحية النمو النفسي بين المولود الأول والمولود الثاني، فقد لوحظ أن للطفل الأول مركز خاص في الأسرة، فهو عندما يولد يكون موضع الرعاية والاهتمام لأنه الطفل الوحيد.